بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وختم هذه الآية بهذين الاسمين العفو الغفور وإن الله لعفو غفور فتح باب الأمل، باب الأمل للتوبة من الذنب، فإن المنكر من القول حرام والزور من القول حرام، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وتقدم على أن الظهار منكر من القول وزور وأنه حرام بالاتفاق، فلهذا التائب منه تقبل توبته لعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، والإيلاء أهون منه، ما فيه ذنب إلا بعد أن يتجاوز الأربعة الأشهر، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يوقف، إما أن يعاشر أهله وإما أن يفارق. والطلاق أهون منه، فإمساك معروف وتسريح بإحسان هذا إثم. والذين يظاهرون من نسائهم، الآية الأولى لتحريم الظهار وأنه منكر من القول وزور، والتي تليها حكمه: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، أو كفارته، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والرقبة أطلقت هنا وقيدت في موضع آخر: تحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق في سائر ذلك على المقيد، إذ أن تحرير رقاب الكافرة تفريغها للمعاصي ليس من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع تحرير رقاب المؤمنة للتفرغ لطاعة الله ولإعانتها وإراحتها، أيضا تحرير الرقاب فيه نوع إكرام للرقبة المحررة، والكافر هين ومن يهن الله ما لهم مكرم لا يستحق الإكرام. تحرير رقاب المؤمنة تعاون على البر والتقوى وفعل الخير، تحرير رقاب الكافرة في مواضع يجزئ لكنه إحسان إلى من لا يستحق الإحسان، وتحريرها عتقها. وذكر بعض أهل العلم أنه لا يجزي الشراكة في مثل هذا، كأن يكون رجلان متشاركان في عبد فأعتق نصف هذا العبد وأعتق نصفا من شرك من عبد له آخر، لا يصلح، لابد أن تحرر الرقبة كاملة، وعند القياس يقال هذه نصف رقبة وهذه نصف رقبة تقوم مقام رقبة، فمثلا الرقبة 100,000، أعتق يعني أعتق ما يعادل ب50,000 من هذه وب50,000 من الرقبة الأخرى ما يكفي، هذه التجزئة لا تكفي، لابد من رقبة ذكر أو أنثى. في هذا الموضع لم يقيد، يقول تحرير رقبة مؤمنة ذكر، ذكر أو أنثى يجزئ، من كان رقاب من كان الذكور أفضل من قبل أن يتماسى تقدم أن المساس المذكور هنا المقصود به الجماع، واستطرد أهل العلم بأنه لا يقربها البتة حتى تبقى في بيته، لكن لا يقربها لا مساس ولا تقبيل ولا مباشرة، وإلا فهي ما زالت زوجته في بيته. الظهار ليس لطلاق، ذلكم توعظون به، توعظون بهذه الكفارة لما صنعتم وبالانتهاء عن مثل هذا اللفظ، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين. فالله وعظنا بهذه العظة، بهذه الموعظة توعظون به، والله بما تعملون خبير. وأن الوعظ من صفات الله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين، وهنا توعظون به أي وعظنا الله عز وجل بدلالة هذه الآيات. فمن لم يجد دليل على أنه لا ينتقل من تحريم من التحرير إلى الصيام إلا عند العجز، وأنها مرتبة، كفارة الظهار مرتبة، فلو أنه عمد إلى الصيام صام شهرين متتابعين مع قدرتها على تحرير الرقبة لا تجزي، لا يجزي الصيام، لقوله فمن لم يجد. ومقاصد الشريعة في تحرير الرقاب كثيرة، فمن لم يجد فصيام شهرين، إن بدأ من نصف الشهر لزمه أن يجعلها 60 يوما، لأنه قد لا ينضبط عنده، أو من أثناء الشهر لا ينضبط عنده العدد، وأغلب ما تكون الشهور تامة، أو تكون الشهور بعضها تام وبعضها ناقص. وإن بدأ من أول الشهر يبدأ من الهلال إلى الهلال، وهكذا في الثاني يبدأ من الهلال إلى الهلال، سواء تم الشهر أو نقص. فمنهم من يبدأ من أثناء الشهر، يعني ليس من أوله، ويصوم 60 يوما كاملة متتابعة، لا يفطر إلا إذا مر به عيد، لا يجوز صيام العيد. أو كذلك لعذر شرعي من مرض لا يستطيع معه، أو سفر لا يستطيع معه، أو مثال ذلك لا تطيع معه الصيام، فإذا زال العذر واصل. أو امرأة يأتيها الحيض، إذا زال العذر والحيض واصلت في مثل هذه الكفارة في غير هذا الموضع. فمن لم يجد صيام فصيام شهرين متتابعين، لو أفطر يوما عمدا لازمها أن يعود من أولها لشرط التتابع فيها، فالتتابع مقصود ليس من الصيام فقط بل حتى التتابع. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قال من قبل أن يتماس. شرط في الرقبة، تحرير الرقبة وفي الصيام، أنه يؤدي ذلك قبل أن يمسها، من قبل أن يتماس، ولم يشرط ذلك في الإطعام. فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس، لا، بدون ما ذكر التماس هنا. منهم من يقول لا يشترط في الإطعام الانتظار حتى يطعم، إنه إذا عجز عن الاثنتين له أن يأتي أهله ثم يطعم. والصواب أن هذا عائد إلى ما قبل، وهو أيضا فيه تقدير، يعني فيه ما قرره ابن القيم رحمه الله من قبل أن يتماسى، وأن كفارة الظهار كلها بأنواعها الثلاثة قبل المساس بما في ذلك الإطعام. ومنها ذكر فوائد ابن القيم ولخصها السعدي، لكن لا بأس أن نقرأ من هنا. فتضمنت هذه الأحكام أموراً، أحكام أدلة، أدلة الظهار، أحدها إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقاً. الثاني أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكر وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر وزور، خبر زور وإنشاء منكر. إن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه الآية بقوله وإن الله لعفو غفور، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله مغفرته لأخذ به. ومنها أن الكفارة لا تجب بنص الظهار، وإنما تجب بالعود، وهذا قول الجمهور. ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر في موضع آخر، تمرأته في نهر رمضان هو صائم، وأعانت امرأته بمثله، وذهب الطائفة إلى سقوطها بالعجز أول أولى. وذهب الطائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمتي بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط. وهذا الذي صححه أبو البركات بن تيمية، يعني الجد شيخ الإسلام. واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه، فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم صرفها إليه لأنه كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى أهله. إن قيل فهل يجوز له إذا كان فقيرا له عيال عليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها في نفسه وعياله؟ قيل لا يجوز ذلك، بالزكاة لا يجوز. ومنها أنه لا يجوز وطء المظاهر من مظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلفها هنا في موضعين، أحدها هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا، الثاني إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا. وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى من قبل أن يتماس. وفي المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمه حكمة. فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه. وجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بياناً على الصحيح وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتماس مرتين، فلو أعاده ثالثاً لطال به الكلام ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في الأول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى وإعادته في كل كفارة تطويل، وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وهذا كلام جيد، أن الإطعام لاحق بالموضعين بالصيام وبالتحرير، وأن كفارة الظهار اشترط فيها أن يكون قبل الوطء كلاهما حتى الإطعام. وعلى كل إذا وقع ثم أطعن صح وآثم، صح فعله ذلك وآثم لكونه خالف المأمور به. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة، على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، وإنما المظاهر، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به. فيه قولان، أحدهما يبطل هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، الثاني لا يبطل وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمرهم بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد يعني في الإطعام، يعني لو أنه أتاها قبل الإطعام هل يكون آثماً وباطل ذلك إطعامه باطل؟ يصح إطعامه ويكون آثماً على ما اقترف. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فقداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله، وهذا قول الجمهور. ومنها أنه لا بد من استيفاء عدد 60، فلو أطعم واحدا 60 يوما لم يجزه إلا عن واحد، هذا قول الجمهور. والثاني أن الواجب إطعام 60 مسكينا ولو لواحد، وهذا مذهب أبي حنيفة، يقول لو كرر إطعام واحد 60 مرة أو 32 مرة أجزأه، وخلاف الظاهر أنكروا عليه. ومنها أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة: الفقراء المساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصه بالمساكين فلا يتعداهم، ومنها أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة كما دل عليه حكم رسول الله الذي تقدم، فإن الصلت بن دينار سأل قال الصلت بن الدينار سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر جامع قبل أن يكفر، فقالوا كفارة واحدة، قال: وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتادة وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة، والعاشر أراه نافعا، أراه نافعا، وهذا قول الأئمة الأربعة. هذا من زاد المعاد، وهو كلام جيد، اختصار جيد في هذا الموضع، وشاهدنا أنه لا فوت في الإطعام وغيره. تقديم كفارة الظهار على الوطء في موسوعة الإجماع السابع 445، يجب أن يكفر قبل أن يطعها، وقد نقل الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كان الكفارة صوما أو غيره إلا في الظهار، عليه الكفارة قبل الحنث. والظهار والحرام شيء واحد، كونه قال أنت علي حرام أو أرضى كظهر أمي. وقال الزركشي: في جميع هذه الصور لا يطع حتى يكفر، وكذلك في كل موضع حكم بظهار فيه، وهو إجماع. استدل بالآية، يعني لا فرق بين الإطعام وغيره من المسائل الثلاث، ما قالوا عليه الإجماع، على أنه وجد خلاف لكن ما اعتبروه. ومن لم يجد فصيام شهرين متابعين قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك الحكم لأنكم تقومون بهذه الأعمال كفارة لما صنعتم، فهذه الكفارة من الإيمان، تلك حدود الله. الظهار تعدي لحدود الله، وهذه كفارة للظهار. وللكافرين عذاب أليم الذين يجحدون مثل هذه الأحكام. قال إمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام الخولة بن ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد سأخلقه، قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت: قلت: كلا، والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفة فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ما خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه، يعني هذه المجادلة أنها بينهما، هذا صيغة المجادلة. قالت: والذي على هذا وعلى هذا يكون صورة المجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وإذا قلنا المجادلة أي أنها أضيفت إليها لأنها هي التي جادلت في هذا المسألة. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك وفي صاحبك قرآنا، ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. فقلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متابعين. قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده؟ قالت فقال رسول الله إنه فأنا سأعينه بعرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال قد أصبتي وأحسنتي، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به، وقد حسن. وعنده خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة، في بنت ثعلبة قد مر هذا. وقد تصغر فيقال خويلة، ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق والصيام والإطعام كما قال أمر. كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عطان سليمان بن نسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ وقد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. وهذا مما استدلوا بها على المظاهرة المؤقتة، فرقا من أن أصيب في ليلة شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني من الليل إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، قلت انطلقوا معي إلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدالك. خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، هو في صحيح المفاريد هذا. فقال لي أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا ها أنا ذا، فامضي في حكم الله فإني صابر له. قال اعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متابعين. قلت يا رسول الله وهل أصابني؟ ما أصابني إلا في الصيام. قال فتصدق. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفع إليك فاطعم عنها عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي قلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود ابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس، قصة سلمة بن صخر بعد قصة أوس، لأنها في المظاهر، وتلك في قصة أوس في المظاهر، وهذه القصة كانت بدؤها في الصيام في إتيان امرأته في نهار رمضان، لكن الشاهد منها أنه ظاهر منها حتى ينسلخ رمضان. وزوجتي خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذا بعد وهذه بعد التأمل. قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك، فلما ظهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أوسا ظهر مني وإنا إن افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته، وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أتقدر على رقبة تعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال فجمع له رسول الله حتى أعتق عنه ثم راجع أهله. رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم، يعني قصة هي أسبق قصة عبادة. أما سلمة بن صخر فموضوعها آخر، إنما ساقها لذكر الظهار فيها. وما بقي من موضوع الأحاديث وتتابع الأحاديث لهذه المسألة إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.